بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الآية الخامسة والسادسة قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال والذي في السماء هو الله عز وجل لكنه كنى عن نفسه بهذا لأن المقام مقام إظهار عظمته وأنه فوقكم قادر عليكم مسيطر عليكم مهيمن عليكم لأن العالي له سلطة على من تحته فإذا هي تمور أي تضطرب. والجواب لا نأمن والله بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت معاصينا أن تخسف بنا الأرض. والانهيارات التي يسمونها الآن انهيارا أرضيا وانهيارا جبليا وما أشبه ذلك هي نفس التي هدد الله بها هنا، لكن يأتون بمثل هذه العبارات ليهونوا الأمر على البسطاء من الناس.
الله أكبر. نعم.
أم أمنتم يعني بل أمنتم، وأم هنا بمعنى بل والهمزة. أن يرسل عليكم حاصبا، الحاصب عذاب من فوق يحصبون به كما فعل بالذين من قبلهم كقوم لوط وأصحاب الفيل، والخسف من تحت. الله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت. قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. أربعة أنواع من العذاب، وهنا ذكر الله نوعين منها الحاصب والخسف. والشاهد من هذه الآية هو قوله من في السماء، والذي في السماء هو الله عز وجل، وهو دليل على علو الله بذاته. لكن ها هنا إشكال، وهو أن في للظرفية، فإذا كان الله في السماء وفي للظرفية فإن الظرف محيط بالمظروف. أرأيت لو قلت الماء في الكأس، فالكأس محيط بالماء وأوسع من الماء. فإذا كان الله يقول أأمنتم من في السماء، فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله عز وجل، وهذا الظاهر باطل. وإذا كان الظاهر باطلا فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله، لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة باطلا. فما الجواب على هذا الإشكال؟ قال العلماء
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر في شرحه لما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية من الآيات الدالة على علو الله جل وعلا قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. هذه الآيات جاءت في بيان قدرة الله عز وجل، وجاءت في بيان كذلك علو الله على خلقه وأنه في السماء، وأن الله عز وجل موصوف بالعلو. وطريقة الشيخ رحمه الله أنه يذكر الآيات ويذكر المعنى الإجمالي وما فيها من المعاني البسيطة، ثم يدخل عليها شيء من الإشكالات التي يريدها من يريدها ممن في قلبه زيغ، أو أن لها إرادة حقيقيا ولها جواب من فضل الله. فمن جملة هذه الإرادات قوله أأمنتم من في السماء في للظرفية. فهل مفهوم هذه الآية أن الله عز وجل داخل في السماء وأن السماوات محيطة به؟ لا يمكن أن يكون هذا المراد، لأنه لا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من ذاته جل وعلا، ولا شيء هناك يحيط بالله عز وجل من مخلوقاته. فإذا لا بد من إظهار معنى في بمعنى آخر. واللغة العربية تأتي للدلالة على معاني، ولها كذلك دلائل على معان أخرى ترادفها، سواء كان ذلك في الحروف أو كان في الكلمات. فهذا الحرف في يأتي للظرفية ويأتي ومعنى ويأتي بمعنى على، وهذا ظاهر في القرآن وفي كلام العرب. الله جل وعلا قال قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض، ولا يمكن للخلق أن يسيروا داخل الأرض، بل أن نشاهد بعضنا الآن نسير على الأرض ولا نسير فيها. والله جل وعلا يقول ولا تأكلوا أموالهم، الضمير عائد إلى اليتامى، إلى أموالكم، يعني مع أموالك، فتأتي إلى بمعنى مع. وكذلك في تأتي بمعنى على، كقوله قل سيروا في الأرض أي سيروا على الأرض، وقول وقول فرعون للسحرة لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. نعم.
قال فمن الجواب على هذا الإشكال؟ قال العلماء الجواب أن نسلك أحد طريقين. الأول، فإما أن نجعل السماء بمعنى العلو، والسماء بمعنى العلو وارد في اللغة بل في القرآن، قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والمراد بالسماء العلو، لأن الماء ينزل من السحاب لا من السماء التي هي السقف المحفوظ، والسحاب في العلو بين السماء والأرض كما قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فيكون معنى من في السماء أي من في العلو، ولا يوجد إشكال بعد هذا، فهو في العلو ليس يحاذيه شيء ولا يكون فوقه شيء. أو نجعل فيه بمعنى على.
واضح المعنى الأول. المعنى الأول نقول السماء بمعنى العلو، والعرب تطلق الشيء، تطلق لفظة السماء بإرادة الماء، فلان والله معلقن بالسماء يعني معلقن بالعالي، وهذا معروف في كلام العرب وهذا لا إشكال عليه. والمعنى الثاني ما ذكرته لكم. نعم.
قال أو نجعل فيه بمعنى على، ونجعل السماء هي السقف المحفوظ المرفوع يعني الأجرام السماوية، وتأتي فيه بمعنى على في اللغة العربية بل في القرآن الكريم، قال فرعون لقومه السحرة الذين آمنوا ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، فيكون معنى من في السماء أي من على السماء، ولا إشكال بعد هذا. فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله،
بل هناك إيراد قبل هذا، كيف أنك تقول آمنتم من في السماء يعني من على الأرض من على السماء؟ وهل يلزم من كونه على السماء أن يكون ملامسا لها؟ نقول لا، لا يلزم من هذا ملامسة الخالق لهذه السماء، بل أنه مهيمن عليها وأنه عال عليها بذاته جل وعلا. نعم.
فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء؟
نعم. وكذلك الذي يحملنا على مثل هذا هذه المعاني وحملها على هذا، لأنه جاء مصرح أن الله عز وجل في السماء يعني العلو في أشياء كثيرة من فعله وقوله وتقريره، لما سأل الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء يعني على السماء. وقال بناء على هذه المقولة قال اعتقها فإنها مؤمنة شهد لها بالإيمان. كيف أن الله يشهد رسوله صلى الله عليه وسلم يشهد لأحد بالإيمان وهو لم يأتي بالصواب؟ وهذه المسألة مسألة إثبات علو الله عز وجل بذاته، كما أنكم تقرؤونها وتمر عليكم كأنها شيء مسلم ولا حاجة حتى مرات لإمعان النظر فيها، هي كالصواعق على أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم. إذا قلت تقرر، إذا تكلمت بهذا الكلام وتقرره كأنك تطعنه مع جنوبه، ما يستطيع، بعضهم ينفجر حتى ما يخليك تكمل الكلام، وبعضهم يتهمك بالكفر يقول هذا كفر ليلقي عليك شيئا من الرهبة. نعم. يقول أن الله عز وجل ما يوصف لا في السماء ولا في غيره، الله عز وجل كان فهو على ما كان إلى الآن، في هوى في عمى ما ندري وين. طيب والنصوص الدالة على هذا؟ يقول لا، هذه كلها تؤول، يجب تأويلها. لماذا؟ قال لأنك إذا قلت أن الله في السماء أو على السماء جعلته إيش؟ محدود. السماء محدودة والله عز وجل غير محدود، فمحدود على محدود يوجب أنه يكون مخلوق، والله عز وجل منزه عن هذا الشيء. شوف كيف أنه دائما إذا ضعفت حجة الإنسان تجد أنه يأتي بقضية التسلسل، إذا قال كذا يلزم عليه كذا، فإذا قال كذا وهذا اللازم يوجب كذا، فإذا يوجب كذا، يأتي من بعيد ما عنده شيء قريب. طيب إذا الله عز وجل مستوى على السماء والسماء محدودة، لا يلزم أن المستوي أن يكون محدود. الآن أنت السقف من فوقنا والسقف أكبر منا، ولا يلزم من ملامسة، فالله عز وجل ما قال أنه إيش مستوى على السماء فقط لا يزيد ولا ينقص. هذا مثل خطأهم لما قالوا نفوا رؤية الله يوم القيامة بقوله لا تدركه الأبصار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم عيانا، عيانا يعني إيش؟ يثبت أنك تراه بعينك، لا تضامون في رؤيته. وفي رواية قال لا تضارون في رؤيته. كل هذا تحقيقا لهذه الرؤية، إنكم سترون كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. كل هذا تقرير. ولا يعني هذه الرؤية أنك تحيط بالله، يعني أن ترى الله عز وجل، لكن ليست هذه الرؤية تحيط بجوانب الله عز وجل، هذا شيء واضح. لكن يريد أن يلزمك أنك إذا رأيته يعني أنك حط به، وهذا ممنوع في الآية ولا تدرك ولا أبصر. يعني أشياء بعد عن الفهم الصحيح، وكذلك عدم إعمال الأدلة كلها يريدون أن يعمل. ولذلك علامة البدعة عند كل مبتدع أنه يعمل جانب واحد من النصوص ويهمل الباقي. وهذه كل صاحب بدعة في بدعته تجد أنه يعمل جانب من النصوص التي وقع في بدعتها ويهمل الباقي. الخوارج أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. المرجئة أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد. القدرية أعملوا نصوص تنزيه الرب عن ظلم العباد، وأهملوا نصوص ما كتبه الله عز وجل وقدره من مقادير الخلق. الرافضة أعملوا نصوص موالاة أهل البيت، وأهملوا نصوص فضائل الصحابة الباقية وأن أهل البيت كما لهم حقوق عليهم واجبات. كل صاحب بدع امش على بدع العالم كله. المعطلة أعملوا نصوص تنزيه الرب عن النقائص، وأهملوا نصوص إثبات صفات الله عز وجل. نعم.
قال فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم؟ الجواب أن نقول أما الآية الأولى فإن الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالظرف هنا لألوهيته، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، كما تقول فلان أمير في المدينة ومكة فهو نفسه في واحدة منهما وفيهما جميعا بإمارته وسلطته، فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي الأرض، وأما هو عز وجل ففي السماء. أما الآية الثالثة وهو الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض،
وأما الآية
أما الآية الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض، فنقول فيها كما قلنا في التي قبلها وهو الله، أي وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض، أما هو نفسه ففي السماء، فيكون المعنى هو المألوه في السماوات المألوه في الأرض، فألوهيته في السماء وفي السماوات وفي الأرض، فألوهيته في السماوات وفي الأرض. فتخريج هذه الآية كتخريج التي قبلها. فقيل المعنى وهو الله في السماوات،
تقف وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني وأنتم في الأرض وهو يعلم ذلك، لا يمنعه هذا البعد أنه يخفى عليه شيء من أمركم. نعم.
قال وقيل المع
في التلاوة،
قال المعنى وهو الله في السماوات ثم تقف ثم تقرأ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي أنه نفسه في السماوات ويعلم سركم وجاركم في الأرض، فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وهذا المعنى فيه شيء من الضعف، لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض. والصواب الأول أن نقول الله في السماوات وفي الأرض، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض، فتطابق الآية الأخرى. من الفوائد المسلكية في هذه الآيات أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء فإنه يعرف مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه، وحينئذ يخافه ويعظمه. وإذا خاف الإنسان من ربه وعظمه فإنه يتقيه ويقوم بالواجب ويدع المحرم.
الله أكبر. هاي. نعم.
إثبات معية الله لخلقه. قال الشارح رحمه الله شرع المؤلف بسوق أدلة المعية، أي أدلة معية الله تعالى لخلقه، وناسب أن يذكرها بعد العلو، لأنه قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد.
يعني هذا مناسبة إيش؟ ذكر آيات المعية بعد علو الله عز وجل، فإن مع علوه قريب من عباده ومع عباده. نعم،
لأنه قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد، فكان من المناسب جدا نذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو. وفي معية الله تعالى لخلق مباحث، المبحث الأول في أقسامها.
نعم،
معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة.
نعم،
والخاصة تنقسم إلى قسمين، مقيدة بشخص ومقيدة بوصف.
احفظوا هذا، معية الله في لها مباحث. المبحث الأول معية الله عامة وخاصة، ومعية الله الخاصة بمعنية مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. نعم.
أما العامة فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها قوله تعالى وما هو معكم أينما كنتم. أما الخاصة المقيدة بوصف مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما الخاصة المقيدة بشخص معين فمثل قوله تعالى عن نبيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال موسى لهارون وقال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وهذه أخص من المقيدة بوصف، فالمعية درجات، عامة مطلقة وخاصة مقيدة بوصف وخاصة مقيدة بشخص. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص ثم ما قيد بوصف ثم ما كان عاما. فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. والمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر التأييد. المبحث الثالث، هل المعية حقيقية؟ المبحث الثاني، هل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوبيته؟ أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون إنها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك، فيجعلون معنى قوله وهو معكم أي وهو عالم بكم، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، قادر عليكم، حاكم بينكم، وهكذا، فيفسرونها بلازمها.
انتبهوا، يفسرون إيش؟ باللازم، لأن لزوم المعية من لازم المعية العلم والإحاطة. نعم.
فيجعلون معنى قوله وهو معكم أي وهو عالم بكم، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، قادر عليكم، حاكم بينكم، وهكذا، فيفسرونها بلازمها. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب وغيره أنها على حقيقتها، وأن كونه معنا حق على حقيقته، لكن ليست معيته كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه، لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في علوه، فهو معنا وهو عال على عرشه فوق كل شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها. وعلى هذا فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو، والمؤلف عقد لها فصلا خاصا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وأنه لا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه قريب في علوه. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لذلك مثلا بالقمر، قال إنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، وهو موضوع في السماء وهو من أصغر المخلوقات، فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخالق الذي
فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق
الذي الخلق بالنسبة إليه ليس بشيء وهو فوق سماواته.
يعني معنى آخر، أن معية الله عز وجل التي ذكرها جل وعلا عن نفسه بقوله وهو معكم أينما كنتم معية حقيقية، وهذه المعية كون نقول أنها معية حقيقية لا يلزم منها الاختلاط. كيف أن يكون معنا ولا يلزم من الاختلاط؟ نقول نعم، ليس كل معية توجب الاختلاط. أن تقول زوجتي معي يعني في ذمتي، وأنت ربما تكون في المشرق وهي في المغرب، والأمير يقول للجنود اذهبوا وأنا معكم، وهو في بيته وقصره وهم في ساحة القتال. فإذا المعية لا توجب اختلاط. يجي واحد يسلم له على رجل يقول ما شاء الله إن شاء الله على أمورك، قال الحمد لله، وثروتك معك، قال الحمد لله ثروتي كلها معي، وهي في البنك ما هي معي. فالمعية بحسب ما تضاف إليه، فإن كانت توجب الاختلاط نقول هذه اختلاط، وإذا كانت لا توجب الاختلاط فنقول لا توجب الاختلاط مع ثبوت المعية. طيب ما الذي يحملنا أن نقول هنا مختلطة وهنا من مختلطة؟ نقول السياق وبقية النصوص كلها، لا نأتي لنص ونعطل الباقي. إذا قلت لك اللبن مع الماء نقول هنا هذه معية مختلطة، لكنها ليس كل معية توجب الاختلاط. هذا الذي محل إشكال عند بعض الناس. تفسير بعض أكثر السلف في قوله وهو معكم أينما كنتم، قالوا بعلمه وإحاطته وقدرته، هذا قالوا أن تفسير باللازم. فإن كان الإنسان يستطيع أن يدرك معية الله على الحقيقة وأنها لا توجب اختلاطا فهذا هو المراد قطعا. إن كان يعجز عن إدراك هذا فنقول له إذن فسرها باللازم وانتهى الموضوع. والعرب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر في السماء وهم في الأرض. فلا يوجب كل معية اختلاط. نعم.
وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل حيث احتجوا على أهل السنة فقالوا أنتم تمنعون التأويل وأنتم تؤولون في المعية، تقولون المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك. فنقول إن المعية حق على حقيقتها، لكنها ليست على المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوهم بأنه مع الناس في كل مكان، وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحو تفسير باللازم. المبحث الثالث هل المعية،
وأحسن من بحث في هذا ابن القيم في مختصر الصواعق، له بحث في هذا منقطع النظر. نعم.
المبحث الثالث هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ فيه تفصيل.
نعم.
أما المعية العامة فهي ذاتية.
نعم.
أن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني الربوبية.
نعم.
وأما المعية الخاصة فهي صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله، وكل صفة مقرونة بسبب هي من الأسباب هي من الصفات، وكل صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية.
نعم.
فقد سبق لنا أن الرضا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الله وجد الرضا. وكذلك المعية الخاصة إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها في شخص كان الله معه.
أقرب شيء لهذا أن يعني أن معية الله هل هي من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ فقال الشيخ رحمه الله قال أنها فيها ذلك تفصيل، إن كانت المعية العامة فهي من الصفات الذاتية لأن الله مع خلقه جميعا، وإن كانت بمعنى التأييد والنصر وهي المعية الخاصة فهي تكون بهذا المعنى من الصفات الفعلية، لأن الله عز وجل ليس مع الكافرين تأييدا ونصرا وتمكينا. وهذا أقرب ما لها من فيها بهذا التفصيل إيش صفة السمع. السمع إن كان بمعنى إدراك المسموعات فهي من الصفات إيش الذاتية، وإن كان بمعنى الإجابة فهي من الصفات الفعلية. فالله عز وجل لا يجيب لا يستجيب لكل أحد. نعم.
المبحث الرابع في المعية هل هي حقيقية أو لا؟ ذكرنا ذلك وأن من السلف من فسرها باللازم وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه، ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معية تليق بالله خاصة به، وهذا صريح كلام المؤلف هنا في هذا الكتاب وغيره، لكن تصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن الله معنا في الأرض ونحو ذلك، فإن هذا باطل مستحيل.
هذه المسألة مسألة المعية الشيخ رحمه الله كتب فيها وأذاع هذه المسألة وصار حوله كلام كثير وصار عليه ردود بها. لكن الشيخ رحمه الله أولا ليس بأول من قال بهذا القول، والشيخ بهذا القول لا يقول بقول الحلولية ولا بقول الجهمية، بل قوله موافق لنصوص الكتاب والسنة، وقول السلف قول معتبر، وهو يعني الأسلم والأبعد عن هذه التهمة. وكان الشيخ يقول أن الله عز وجل معنا بذاته، ثم بعد ذلك أراد إيش إبعاد لفظة الذات، ويقول إيش أن الله معنا فقط. نعم.
قال: ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معية تليق بالله خاصة به، وهذا صريح كلام المؤلف هنا في هذا الكتاب وغيره، لكن تصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن يظن أن الله معنا في الأرض ونحو ذلك، فإن هذا باطل مستحيل. المبحث الخامس في المعية هي: هل بينها وبين العلو تناقض؟ الجواب: لا تناقض بينهما لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه، ولو كان يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه. الوجه الثاني أن نقول: ليس بين العلو والمعية تعارض أصلا، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، ومنه ما يقوله العرب: القمر معنا ونحن نسير، والشمس معنا ونحن نسير، والقطب معنا ونحن نسير، مع أن القمر والشمس والقطب كلها في السماء. فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق فاجتماعها في الخالق من باب أولى. رأيت أن إنسانا على جبل عال وقال الجنود: اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة وأنا معكم، ووضع للمنظار على عينيه ينظر إليهم من بعيد، فصار معهم لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه وهو بعيد عنهم، فالأمر ممكن في حق المخلوق، فكيف لا يمكن في حق الخالق؟ الوجه الثالث أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق لم يكن متعذرا في حق الخالق، لأن الله أعظم وأجل، ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سفره: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فجمع بين كونه صاحبا له وخليفة له في أهله، مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لا يمكن أن يكون شخص ما صاحبا لك في السفر وخليفة لك في أهلك. وثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول: إذا قال المصلي: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي. وكم من مصل يقول: الحمد لله رب العالمين، لا يحصون. وكم من مصلين أحدهما وكم من مصليين، أحدهما يقول: الحمد لله رب العالمين، والثاني يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. كل واحد منهما له رد. الذي يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله له: حمدني عبدي. والذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين. إذن يمكن أن يكون الله معنا حقا وهو على عرشه في السماء حقا، ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان، لأن من أراد أن يمثل الله عز وجل بخلقه ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق، ونحن بينا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية، فإن تبين ذلك وإلا فالواجب أن يقول العبد: آمنت بالله ورسوله وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله، ولا يقول: كيف يمكن، منكرا ذلك. ولا يقول: كيف يمكن، نعم أحسن الله لك، منكرا ذلك. إذا قال: كيف يمكن، قلنا: سؤالك هذا بدعة، لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، هم خير منك، وهم مسؤولون أعلم من مسؤولك، ومسؤولهم أعلم من مسؤولك، وأصدق وأفصح وأنصح. عليك أن تصدق، لا تقل كيف ولا لما، ولكن سلم تسليما. تنبيه: تأمل في الآية تجد كل الضمائر تعود على الله سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، وقوله: يعلم ما يلج في الأرض، فكذلك ضمير وهو معكم. فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة، ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض، بل هو معنا مع استوائه على عرشه. هذه المعية إذا آمنا بها تنجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه، ولهذا جاء في الحديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أما أهل الحلول فقالوا إن الله معنا بذاته في أمكنتنا، إن كنت في المسجد فلله معك في المسجد، فالله معك في المسجد، والذين في السوق الله معهم في السوق، والذين في الحمامات الله معهم في الحمامات، ما نزهوا عن الأقدار والأنتام وأماكن الله والعبث.
ولذلك السلف يعني حملوا إيش آيات قوله وهو معكم أينما كنتم على العلو، لأن سياق الآية كله في بيان إيش علم الله، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ست وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج معه وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ختمه بما تعملون بصير، يعني إيش؟ كونه خلق هذا المخلوق، هذا الخلق العظيم، واستوى على عرشه، وهذا يدل أن فيه مفازة بينه وبين خلقه، ما منعه أن يعلم ما يخرج من الأرض وما يعرج منها وما ينزل من السماء وما ما يخرج من الأرض وما ها
ما يعرج فيها
لا لا ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ها وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت. هذا السياق للإنسان لو نظر إليه علم أن المراد بذلك بيان علمه، وأن الله على بعده لا يمنعه إدراك مخلوقاته. نعم.
المبحث السادس، شبهة القائلين بأن الله معنا في أمكنتنا والرد عليهم. شبهتهم يقولون هذا ظاهر اللفظ هو معكم، لأن كل الضمائر تعود على الله، هو الذي خلق أي ثم استوى يعلم وهو معكم، يعلم وهو معكم، وإذا كان معنا فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة أو المصاحبة بالمكان.
هذا مفهوم لمعنى واحد من معنى المعية. نعم.
والرد عليه من وجوه، أولا أن ظاهرها ليس كما ذكرتم، إذ لو كان الظاهر كما ذكرتم لكان في الآية تناقض أن يكون مستويا على العرش وهو مع كل إنسان في أي مكان، والتناقض في كلام الله تعالى مستحيل. ثانيا قولكم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في كل مكان، هذا ممنوع، فالمعية في اللغة العربية اسم لمطلق الصحابة
المصاحبة،
اسم لمطلق المصاحبة أحسن الله، وهي أوسع مدلولا مما زعمتم. فكيف تقضى أو فقد تقضي الاختلاط،
فقد تقتضي
الاختلاط، وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد تقتضي مطلق المصاحبة وإن اختلف المكان. هذه ثلاثة أشياء. الأول مثال المعية التي تقتضي المخالطة، أن يقول اسقوني لبنا مع لبن، أي مخلوق ماء،
اسقوني إيش
لبنا مع ماء،
أيوه
لبنا مع ماء أحسن، أي مخلوطا بماء. ومثال المعية التي تقتضي المصاحبة في المكان قولك وجدت فلانا مع فلان يمشيان جميعا وينزلان جميعا.
نعم. هذا ما تقتضي إيش المخالطة، تقتضي مطلق المصاحبة. نعم.
ومثال المعية التي لا تقتضي الاختلاط والمشاركة بالمكان، أن يقال فلان مع جنوده وإن كان هو في غرفة القيادة لكن يوجههم، فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان، ويقال زوجة فلان معه وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب. فالمعية إذن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما هو ظاهر من شواهد اللغة، مدلولها مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب ما تضاف إليه. فإذا قال إن الله مع الذين اتقوا فلا يقتضي ذلك لا اختلاطا ولا مشاركة في المكان، بل هي معية لائقة بالله ومقتضاها النصر والتأييد. ثالثا نقول وصفكم الله بهذا من أبطل الباطل وأشد التنقص لله عز وجل. الله عز وجل ذكرها هنا عن نفسه متمدحا أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه. فإذا جعلتم الله في الأرض فهذا نقص، إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان وأنتم تدخلون الكنف هذا أعظم النقص، ولا تستطيع أن تقوله ولا لملك من ملوك الدنيا إنك أنت في الكنيف، لكن كيف تقوله لله عز وجل؟
الكنيف الحمام. نعم.
وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله؟ رابعا يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهما، وكلاهما ممتنع، إما أن يكون الله متجزئا كل جزء منه في مكان، وإما أن يكون متعددا يعني كل إله في جهة، في جهة ضرورة ضرورة تعدد الأمكنة. خامسا أن نقول قولكم هذا أيضا يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق، فكل مكان في الخلق فالله تعالى فيه، وصار هذا سلما لقول أهل وحدة الوجود. فأنت ترى أن هذا القول باطل، ومقتضى هذا القول الكفر، ولهذا نرى أن من قال إن الله معنا في الأرض فهو كافر يستتاب ويبين له الحق، فإن رجع إلا وجب قتله. ألا هذه آية المعية، الآية الأولى قوله تعالى،
وهذه
آية المعية، الآية الأولى قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والشاهد فيها قوله وهو معكم أينما كنتم، وهذه من المعية العامة لأنها تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني الربوبية. الآية الثانية قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قوله ما يكون، يكون تامة يعني ما يوجد. وقوله من نجوى ثلاثة قيل إنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وأصلها من ثلاثة نجوى، ومعنى نجوى أي متناجين. وقوله إلا هو رابعهم ولم يقل إلا هو ثالثهم لأنه من غير الجنس، وإذا كان من غير الجنس فإنه
عرفتم، يقول يكون تامة يعني ما يوجد، يعني إيش؟ أنها تامة لا تعمل عملا ناقصة، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر، إنما تعامل كمعاملة الفعل. نعم.
وقوله إلا هو رابعهم ولم يقل إلا هو ثالثهم لأنه من غير الجنس، وإذا كان من غير الجنس فإنه يؤتى بالعدد التالي، أما إذا كان من الجنس
هذه فائدة. إلا هو رابعهم، ما قال نعم، أو قال رابع أربعة، وإذا كان النصارى إيش يقولون؟ إن الله ثالث ثلاثة، أيوة، على أنه إله، أن عيسى إله ومريم إله، لكن الله عز وجل قال إلا هو رابعهم يعني ليس من جنسهم. نعم.
وقوله إلا هو رابعهم ولم يقل إلا هو ثالثهم لأنه من غير الجنس، وإذا كان من غير الجنس فإنه يؤتى بالعدد التالي، أما إذا كان من الجنس فإنه يؤتى بنفس العدد. انظر إلى قوله تعالى عن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولم يقولوا ثالث اثنين لأنه من الجنس على زعمهم، فعندهم كل الثلاثة آلهة، فلما كان من الجنس على زعمهم قالوا فيه ثالث ثلاثة. قوله ولا خمسة إلا هو سادسهم ذكر العدد الفردي ثلاثة وخمسة، وسكت عن العدد الزوجي لكنه داخل في قوله ولا أدنى من ذلك، الأدنى من ثلاثة اثنان، ولا أكثر من خمسة ستة فما فوق. ما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض إلا والله عز وجل معهم. وهذه المعية عامة لأنها تشمل كل أحد، المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومقتضاها الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك. وقوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة يعني أن هذه المعية تقتضي إحصاء ما عملوه، فإذا كان يوم القيامة نبأهم بما عملوا يعني أخبرهم به وحاسبهم عليه، لأن المراد بالإنباء لازمه وهو المحاسبة، لكن إن كانوا مؤمنين فإن الله تعالى يحصي أعمالهم ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقوله عز وجل إن الله بكل شيء عليم، كل شيء موجود أو معدوم، جائز أو واجب، كل شيء فالله عليم به. وقد سبق لنا الكلام على صفة العلم، وأن علم الله يتعلق بكل شيء حتى بالواجب والمستحيل والصغير والكبير والظاهر والخفي. الآية الثالثة قوله لا تحزن إن الله معنا، الخطاب لأبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أولا نصره حين الإخراج وإذ أخرجه الذين كفروا، ثانيا وعند المكث في الغار إذ هما في الغار، ثالثا عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. هذه ثلاثة مواقع بيّن الله تعالى فيها نصره لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، يعني إننا على خطر، كقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر إنا لمدركون، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، فطمأنه وأدخل الأمن في نفسه، وعلل ذلك بقوله إن الله معنا.
هذا والله لي معنى. نعم.
وقوله هنا لا تحزن نهي يشمل الهم مما وقع وما سيقع، فهو صالح للماضي والمستقبل. والحزن تألم النفس وشدة همها. إن الله معنا وهذه المعية خاصة مقيدة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وتقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة النصر والتأييد. ولهذا وقفت قريش على الغار ولم يبصروهما، أعمى الله أبصارهم. وأما قول من قال فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار والحمامة وقعت على باب الغار، فلما جاء المشركون وإذا على الغار حمامة وعش عنكبوت فقالوا ليس فيه أحد فانصرفوا، فهذا باطل. الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحا صافيا ليس فيه مانع حسي ومع ذلك لا يرون من فيه، هذه هي الآية. أما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش في هذا بعيد، وخلاف قوله لو نظر أحدهم إلى قدمي لأبصرنا. المهم أن بعض المؤرخين عفى الله عنهم يأتون بأشياء غريبة شاذة منكرة لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقل. الآية الرابعة قالوا إنني معكما أسمع وأرى، هذا الخطاب لموسى وهارون لما أمرهم الله عز وجل أن يذهبا إلى فرعون، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فقوله أسمع وأرى جملة استئنافية لبيان مقتضى هذه المعية الخاصة هو السمع والرؤية، وهذا سمع ورؤية خاصان تقتضيان النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قال عنه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الآية الخامسة قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه جاءت بعد قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. عقوبة الجانب بمثل ما عوقب به من باب التقوى، وبأكثر ظلم وعدوان، والعفو إحسان. ولهذا
عقوبة الجاني بمثل ما
بمثل ما عوقب به
كذا عندكم؟
نعم.
بمثل ما عوقب به؟
نعم.
لا بمثل ما عاقب به، ما يصير عقوبة به، هو معاقب، كيف يعاقب به؟ نعم. عقوبة الجاني بمثل ما عاقب به
الجاني.
إيه؟ أما تقول بمثل ما عوقب به هو الآن ينتظر العقوبة، كيف إنه؟ إيه فصححوها
بمثل ما عاقب.
نعم بمثل ما عاقب به.
بمثل ما عاقب به ترجع على الجانب.
نعم.
أيوة. الجانب بمثل ما عاقب به من باب التقوى.
نعم.
وبأكثر ظلم وعدوان.
نعم.
والعفو إحسان. ولهذا نعم. قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية هنا خاصة مقيدة بصفة. كل من كان من المتقين المحسنين فالله معه. وهذا يثمر لنا بالنسبة للحالة المسلكية الحرص على الإحسان والتقوى، فإن كل إنسان يحب أن يكون الله معه.
نعم نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.